الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، سألني أحدهم وكان مسرفا على نفسه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه: أمتي هذه أمة مرحومة مغفور لها. قال لي: ففيما تحذرون الناس وتخوفونهم من مقت الله وعذابه، وفيما تيئسونهم من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بأن أمته كلها أمة مرحومة مغفور لها غدا إلى إذا قام الناس لرب العالمين. قلت له وأقول لكم أيها الإخوة أيضا، لأنني أعلم أن كثيرين هم الذين تطوف برؤوسهم هذه الفكرة، والذين يوسوس الشيطان إليهم بهذا المعنى ليحملهم على مزيد من الانحراف، وليحملهم على مزيد من الفسوق والعصيان، وهم آمنون مطمئنون بأن الله عز وجل سيغفر لهم الذنوب كلها. قلت له: إذا صادف هذا الحديث إنسانا فاض قلبه بذل العبودية لله عز وجل بقطع النظر عن سلوكه، فلن يزيده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلا حياء من الله، ولن يزيده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إلا خجلا من انحرافه وعصيانه وإعراضه عن هذا الإله الكريم به والحفي به، وهو مع ذلك يظل معرضا عنه، وهو مع ذلك يظل تائها يصم أذنيه عن وصايا الله عز وجل ونصائحه. ومن ثم فإن هذا الإنسان واحد من أمة رسول الله، وهو مغفور له إن شاء الله تعالى. أما إن صادف هذا الحديث وأمثاله كثير قلبا فارغا من معنى العبودية لله عز وجل، لا يستشعر نسب ما بينه وبين الله عز وجل، فإنما يرى في هذا الكلام فرصة سانحة لمزيد من العبث بأوامر الله، ولمزيد من الإعراض عن صراط الله سبحانه وتعالى. أفتضمن يا هذا إذا جاء الموت وحان ميقاته أن يرحل هذا الإنسان وأمثاله من هذه الحياة الدنيا وهو مؤمن؟ أفتضمن بالنسبة بالنسبة لإنسان فرغ قلبه من معاني العبودية لله عز وجل أن يختم الله له بخاتمة حسنة. وإذا كان الأمر على ما يتخوفه كل عاقل وختم لهذا الإنسان بخاتمة سيئة، فمن ذا الذي قال لك إنه يكون غدا واحدا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما يعني المصطفى بكلامه هذا أمة الاستجابة، ولا يعني أمة الدعوة. أيها الإخوة، هنالك حاجز دقيق بين الرجاء الذي ينبغي أن لا يغيب عن بال إنسان مسلم، وبين الخوف الذي ينبغي أن لا يغيب هو أيضا عن بال إنسان مسلم قط. هذا الحاجز يتمثل في رأس مال واحد، لا أقول إنه كثرة الصلاة، ولا أقول إنه كثرة العبادة والطاعات والأذكار، ولكني أقول إنه استشعار القلب حقا وصدقا بعبودية هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذا هو الحاجز الذي ينبغي أن نتبينه دائما. قلت هنالك حديث يبعث مزيدا من الرجاء أكثر من هذا الذي تقول، ورد في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء إليه بأسرى، وإذا امرأة بين الأسرى تبحث عن شيء، فوقعت على طفل فألصقته بصدرها، تبين أنه ابنها، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بوليده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا فافهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي للمؤمن أن يفهمه، كما ينبغي لمن عرف هويته عبدا لله أن يفهمه. كن من الله عز وجل كهذا الطفل من أمه، يغفر لك الله الذنوب كلها، تماما كما قال رسول الله. لكن هل أنت كذلك؟ الطفل الصغير مهما كان شقيا، مهما كان بعيدا عن تنفيذ أوامر أبويه، إذا طافت به مخافة، إذا شعر بخطر ألم به أو دنا إليه، يهرع رأسا فيتشبث بأذيال أمه أو أبيه، أليس كذلك؟ كن في التجائك إلى الله عند الشدائد كالتجاء هذا الطفل إلى أمه عند المخاوف، يكن لك الله سبحانه وتعالى كما كانت هذه الأم تجاه وليدها. لكن العجب أيها الإخوة أن في الناس من فرغت أوعية قلوبهم عن مشاعر العبودية لله سبحانه وتعالى، فأصبحوا لا يريدون أن يعلموا من الدين إلا ما يدل على أن عليهم أن يطمئنوا، وهم عاكفون على غيهم وانحرافاتهم دون خجل من الله ودون حياء منه، ودون أن توقظهم مشاعر العبودية إلى توبة إلى رجوع إلى الله عز وجل. من قال إن هؤلاء من الله عز وجل كأمثال هذا الطفل من أمه؟ نسب ما بين الطفل والأم موصول وليس مقطوعا بشكل من الأشكال. ألم تقرأوا أيها الإخوة قول الله سبحانه وتعالى وهو يروي لنا حواره مع إبليس الذي آلى على نفسه أن يغوي عباد الله عز وجل جميعا بعد أن أنظره الله عز وجل إلى يوم القيامة ماذا قال له الله عز وجل؟ قال: هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وقفت طويلا عند هذه الكلمة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل الناس عباد الله، كل الملاحدة، كل الكافرين، كل الفسقة من أقصى شرق العالم إلى غربه عباد لله عز وجل. فما معنى قوله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أي إلا إن من تحققوا بصفة العبودية لي، من استشعروا عبوديتهم لي ووضعوا هذه العبودية من حياتهم موضع التنفيذ، هؤلاء لن يكون للشيطان سلطان عليه. ما معنى ذلك؟ أفمعنى هذا أنهم يعيشون معصومين؟ لا. أفمعنى هذا أن العبودية تجعلهم في حصن محصن ضد الآثام وضد الآفات والمحرمات؟ لا، كل بني آدم خطاء. لكن معنى هذا أن الإنسان الذي فاض قلبه بيقين عبوديته لله عز وجل قد تزل به القدم، قد يرتكب الموبقة وقد يرتكب الفاحشة، فإذا مر بها وتجاوزها استيقظت عبوديته لله بين جوانحه، فهتاجت مشاعر الندم في فؤاده وتألم على ما قد بدر منه، وأقبل إلى الله عز وجل يطرق باب الإنابة إليه تائبا راجعا، والله عز وجل يتوب، وبذلك تمحي أخطاؤه التي ارتكبها. ربما يعاوده الشيطان فتزل به القدم مرة أخرى، ولكن عبوديته لله بالمرصاد تستيقظ عبوديته لله عز وجل مرة أخرى، فيتألم وربما يبكي ويقول كما قال ذلك النادم: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. يعود إلى حمى الله عز وجل ويجأر إليه بالألم والتوبة ويسأل الله أن يغفر له. فماذا يقول له الله؟ نعم، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يتوب. وهكذا يمضي العمر كله، مهما ارتكب من الآفات والمعاصي فإن عبوديته الحقيقية لا الاصطناعية تدعوه إلى التوبة الحقيقية لا الاصطناعية. وبهذا يصدق كلام الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيها الإخوة، إذا رأيتم الآيات التي تملأ كيان الإنسان أملا برحمة الله، وإذا رأيتم الأحاديث الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة، فعودوا إلى مشاعر العبودية لله بين جوانحكم. هل قلوبكم فياضة بهذه العبودية التي هي هويتنا الكبرى والوحيدة لله عز وجل؟ إذن فأنتم أهل لأن تدخلوا في باب هذا الرجاء. أما إذا كان أحدنا يسمع هذه الآيات أو هذه الأحاديث وقلبه مفعم بالشهوات والأهوى، قلبه مفعم برغائبه، محجوب عن الله سبحانه وتعالى بهذه المكونات التي يسيل لعابه على ما فيها من مبتغيات، فاعلموا أن ليس لكم من نصيب في هذه الآيات ولا هذه الأحاديث أبدا. كيف؟ اضمن أن ترحل إلى الله بخاتمة حسنة، اضمن لك أن تكون أهلا لهذه الأحاديث المبشرة، فهل أنت ضامن ذلك؟ ما الجسر الذي يقيك من الانحراف يمنة أو يسرة ومن الوقوع في حمأة الكفر والضلال؟ يقينك بعبوديتك لله بالنحو الذي ذكرت. إذا جاءك الموت غدا وأنت تلوذ من الدنيا كلها ومن شهواتك ومن شيطانك ومن نفسك بمشاعر عبوديتك لله، فأنا أبشرك بالخاتمة الحسنة. وإذا آل الإنسان إلى الله بخاتمة حسنة غفر الله له ذنوبه وإن كانت كزبد البحر. ولكن إذا كان قلبك فارغا عن مشاعر عبوديتك لله عز وجل، ليس بين جوانحك ما يبكيك على خطيئتك، ليس بين جوانحك ما يستثير أشجان الأسى والألم والندم على معاصيك ويسوقك إلى رحاب الله تائبا مستغفرا حقا، فما هي الضمانة أن ترحل إلى الله وأنت تحمل إلى الله هوية أنك واحد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يملأ أفئدتنا بمشاعر عبوديتنا الحقيقية لله، وأن يجعل من هذه العبودية الحقيقية شفيعا لنا بين يديه غدا إذا قام الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، وأن تتولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وأن تفرج الكرب عن المكروبين، وأن تنفس الهم عن المهمومين، وأن تحسن خلاص المسجونين، وأن تردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ستملكه أمور هذه البلدة لمزيد من السير على صراطك ولمزيد من الإيمان بك. اللهم املأ قلبه بمزيد من الحب لك وبمزيد من الخوف منك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له يا مولانا في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم